بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. النقطة الثالثة من نقاط الاستدلال بآية إشاعة الفاحشة على حرمة لواحق الاستماع للغيبة، وهي النظر وأنحاء المتابعة. النقطة الثالثة نذكر فيها أن ظاهر أن الجهة التفسيرية المستفادة من الجمع بين الآية والرواية، آية إشاعة الفاحشة ورواية من قال في أخيه ما رأته عيناه أو سمعته أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أو من الذين قال الله فيهم كذا، فالجهة التفسيرية يبدو أنها هي أن أي انتشار لأمر معيب في مؤمن فهو إشاعة فاحشة، وأن من يقدم على ذلك فهو يحب إشاعة الفاحشة. إن هو الحديث شنو كان؟ من قال في أخيه ما رأته عينه أو سمعته أذنه، هذا من قال، يعني حتى لو قاله أمام جمع كثير من الناس أو لا أو يظهر من عنده، حتى لو قاله أمام شخص واحد صحيح. فإذا اخترنا الثاني كما هو يتناسب مع الإطلاق، يعني ماذا؟ يعني أي درجة من درجات انتشار إشاعة الفاحش، أي درجة من درجات الإشاعة ولو بالحد الأدنى، هي تجعل الإنسان تحت طائلة هذا العنوان القرآن. هذا لولا أن هنالك وجها تفسيريا عرفيا اقتضى الجمع بين الآية والرواية بهذا النحو لم نصل إلى هذه النتيجة، بل قد يقول القائل ويدعي المدعي أن إشاعة الفاحشة مبنية على شيوع هذا الأمر وانتشاره بين الناس، يعني عرفوا جمع كبير من الناس، وإلا يعرف واحد هذا مو إشاعة فاحشة. والرواية إطلاقها يبين أن كل ذكر كل قول في المؤمن بذكر عيب من عيوبه معلوم حقيقي رأته عيناه أو سمعته أذناه، أن كل قول فهو من إشاعة الفاحش. فش راح يصير؟ راح يصير الاندراج تعبدي، اندراج تعبدي يعني بلا وجه تفسيري، بينما الظاهر من خلال الجمع العرفي بين النصين نقول لا، القضية مو مجرد إدراج تعبدي صرف، وإنما هنالك وجه عرفي لذلك، وهو أن الشارع يجد من خلال حقيقة الحال وواقع المفسدة التي تترتب أن أي درجة من الإشاعة حتى ما لم يكن منها داخلا بمعنى الإشاعة عرفا، أن أي درجة من الخروج عن الكتمان وأي درجة من الإفشاء بمعنى اللي ينطبق مع القول الواحد، يعني مع قول واحد لشخص واحد فهو مندرج زين، فلا بد أن هذا انقبل بالمرحلة الأولى كوجه يقتضي الجمع بين الآية والرواية، فنصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن هذا الإدراج تحت إشاعة الفاحشة إدراج عرفي، مو إدراج تعبدي صرف. إدراج عرفي يعني ماذا؟ يعني هنالك وجه تفسيري عرفي. لا، ولهذا احنا سبق أنه قلنا أنه العلاقة بين هذه الرواية والآية الشريفة هي المرتبة الثانية وليس المرتبة الثالثة التعبدية الصرفة. صحيح؟ فهذا هو المنشأ العرفي الظاهر الذي يصلح مصححا لحمل عنوان يحبون أن تشيع الفاحشة كما ورد في الآية الشريفة على حمل هذا العنوان على من؟ على من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه بحسب الرواية. احنا قاعد نقتبس من الرواية هذا الكلام، فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أصلا هو نفس تعبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هو هذا فيه مناسبة جدا عرفية، هذا ما لم ننبه عليه في الكتابة، فيه مناسبة عرفية لأنه هنالك إرادة لمراتب دانية قد يكون لا يلتفت الإنسان لو خلية وطبعه إليها من إشاعة الفاحش أو من آثارها الوخيمة. طبعا ما أدعي أنه هذا هو الوجه، لكن أقول هذا مناسب، هذا مناسب من حيث عظم الأمر ومن حيث سعة الأمر، عظمه وعظم الآثار التي تترتب عليه، ومن حيث سعة مصاديق. مو الإنسان يتصور مجرد أن الأمر يشيع بين الناس بحيث هذا يكون معروفا بين الناس، وهذا معنى الإشاعة كما هو المعنى البدوي الظاهر الأول للإشاعة، واللي احنا إذا ترددنا في سعته وضيقه فنحن نتردد بين الأقل والأكثر، فنقتصر على الأقل كما هو في المحرمات، نقتصر على الأكثر كما هو في المحرمات. صحيح؟ إذا احنا ما ندري، مثل ما ما ندري أن الفاسق هو مرتكب الصغيرة أو الكبيرة، النتيجة شو تصير؟ نأخذ بس المرتكب الكبيرة. لماذا؟ لأنه شبهة مفهومية نتردد فيها سعة وضيق. بينما هذه الرواية الشريفة بينت في مقام بيان المصداق الكلي للآية، بينت أن الأمر واسع ومقتضى ذلك. زين الآن صار واضح عندنا الرواية والآية والجهة التفسيرية بينهما الكلية الكبروية، هذه الكبرى نستفيد منها فيما نحن بصدده، ومقتضى ذلك أن هذه الجهة التفسيرية التي تستفاد من الظهور العرفي المجموعي للآية والرواية حجة معتبرة باعتبار حجية الظهور. زين أين هذه الجهة العرفية؟ ما مصرح بها لا في الآية ولا في الرواية. من أين أخذتها؟ واحد يدعي هيك يقول أنا أقرأ ما بين السطور، من الجمع العرفي والنظر المجموعي للآية والرواية. واضح إن شاء الله؟ بالنتيجة هو يرجع إلى المناسبة، بس هو هنا هو قاعد يبين أن هذا موضوع لذاك، يعني هذا مصداق بالحقيقة لذاك. فنقول أن هذه الجهة التفسيرية صارت ماذا؟ ارتفعت إلى مصاف أنها حجة. من أين أخذنا ذلك حجية؟ هو أخذناه بالجمع بينهما. ومن ثم فكما يمكن تطبيقها على إطلاع المرء غيره على عيب المؤمن بأن يقول فيه ما رأته عيناه أو سمعته أذناه، فكما يمكن تطبيقها على إطلاع المؤمن غيره على عيب المؤمن ونقصه ويكون ممن قال ما رأته عيناه وسمعته أذناه ويحقق الحط من شأنه لدى ذلك المطلع الذي يطلعه على حال هذا المؤمن، فكما تتحقق هذه الدرجة من إشاعة الفاحشة فكذلك يمكن تطبيقها على تحقيق المرء للانتشار بنحو آخر، وهو إطلاع نفسه على ذلك ولو من خلال الاستماع أو النظر إلى الإشارة أو الكتابة على ما فيه الاطلاع أو النظر إلى ما فيه بيان موجب للحط من شأن المؤمن وبيان عيبه من جهة الكبرى القول ما رأته عيناه وسمعته أذناه والإنصات فتح الرسالة التي فيها شيء من ذلك ماكو فرق بينهم من حيث الكبرى ماكو فرق بينهم من حيث الرواية لا يوجد فرق لأن الرواية تحدثت عن القول لم تتحدث عن الاستماع هذا معكم لكن من حيث الكبرى وهي الجهة التفسيرية اللي قلنا أنها هذه هي فذلكة المطلب في المقام هي لب المطلب اللي قلنا أنها كيف بينا أنه كيف تصير حجة بينا منشأها بعد هذا مو قياس حالة على حالة وانتقال من صغرى إلى صغرى نظيرة لها وإنما الجهة المشتركة بين الصغريين وهي الكبرى الجهة المشتركة بينهما ماذا هي حجة وهي من صغريات أصالة الظهور ومن ثم فلا بد من العمل على أساسها واضح إن شاء الله هذا بيتي القصير في المطلب كله المطلب صار لعدة أيام لب هذا طبعا هو هذا بيت القصيد من حيث التطبيق وإلا هو هذا الباب يفتح موارد كثيرة قد يكون غير مناسب أنه واحد يعبر يقول يفتح ألف باب هذه لأهلها صلوات الله عليه لكن بالنتيجة هو هذا باب تنفتح منه أبواب قد يصير مئة ويصير خمسمائة ويصير ألف ما أدري بس هذا تعبير ألف باب هذا شأن نعم بعد أنتم تقديركم للاستفادة ويؤيده ما رواه الكليني عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث مفصل فقال لي يا محمد في ضمن الحديث كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذا احنا اعتبرنا مؤيد لماذا؟ لجهتين على أي حال سنبين لكنه ضعيف السند بسهل ومحمد بن الفضيل فإذن الأمر ليس سهلا لأنه المشكلة في الرواية منحصرة في سهل محمد بن الفضيل ولا يخلو من إشكال مع أن دلالته من جهتين هي مناسبة للمدعى فالظاهر منها أن الحرمة تتحقق بمجرد ارتكاب ما يشين المؤمن هو صحيح قال تذيع عليه لكن تذيع عليه قد يكون هو إذا نجمد على حق اللفظ أيضا هو يشمل ما يتحقق بمعنى الإشاعة يعني انتشار الأمر وشيوع بين الناس ولكن عندما يقول تشينه به تشينه به أعم يعني هو يمكن تحقق الشين ولو عند شخص واحد ما كمان إنسان يخبروه عن أن أحد العمال أو الموظفين عنده هو إنسان سيء هذا يشينه جدا أو إنسان يخبرون ابنه أنه سيء مو إلا يخبرون رب العمل يخبرون ابنه أنه سيء هو هذا أو يخبرون جارا أنه سيء، فأيضا يتحقق الشأن ولو شخص واحد. أحسنتم. فهي هنا قلنا أنه القضية بها مشكلة، ولكن ربما بمناسبة شلون نقول الحكم والموضوع، لأنه من أخذ الشين كأنه ضابطة وكأنه نكتة، فهذا يكون مناسبا، لأن الإذاعة هي ما لها موضوعية، الموضوعية للشيء وليست متوقفة على أن تبلغ إلى حد هدم مروءته، لأن هذا بيان هدم المروءة. صحيح هو مذكور، إذا احنا نريد نجمد على الألفاظ ايش المفروض شو نقول؟ نقول يحرم أن يذكر على المؤمن ما يسيء إليه بشرطين. الشرط الأول أن تتحقق إذاعة، يعني الأمر ينتشر بين الناس. الشرط الثاني أن يؤدي هذا إلى هدم مروءته، بحيث ما تبقى له مروءة للناس، يعني تسقط شخصيته، شلون احنا نعبر تقريبا، تصير قريب من الصفر. ولكن هذا واضح جدا أنه ما يمكن حمل الرواية عليه، وإنما هذا بيان للمراتب الشنيعة من الأمر. إنه ذكر عنوانين، تشينه به وتهدم به مروءته. فلو إحنا نحمل على أنه هذا ذكر المورد أشنع، لو نحمل على أن نقول تهدم مروءته ولو بهذا المعنى الحد الأدنى، ولو هدم مروءته عند شخص واحد، وإلا نلتزم بحاق هذه الألفاظ، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه يجوز ذكر المؤمن بما يشينه أمام أحد كثيرة من الناس، لكن ما تصل إلى حد بحيث يشيع الأمر بين الناس، فهو يخبر مثلا يعني ولده، ويخبر زوجته، ويخبر أباه، ويخبر بعض إخوانه، ما راح تتحقق هذا الأمر. أخبر 10 بلا أن أخبر 3 من جيرانه، ما تحقق هذا الأمر. ليش؟ لأن أكثر جيرانه ومعارفه ما يعرفون هذا الأمر، فهو له مروءة بينهم. هذا من أوضح الأشياء أنه مو صحيح هذا الاستظهار والجمود على الألفاظ بهذه الطريقة، كأنه أخذ قال أنه كأنه قاعد يبين تيمم، تضرب بها وجهك ثم تضرب بها مثلا تمسح بها وجهك ثم تمسح بها يديك، فما دام ما قال هنا تمسح يديك يعني ما تحقق تيمم. الأمر هنا مو من هذا القبيل، لأن من الطبيعي جدا أنه الإنسان في مثل هذه الحالة هو يرتكب محرما عظيما، والرواية هي ليست بصدد التقييد والتحديد، وإنما هي بصدد التهديد. بماذا؟ بأن الإنسان هو يتعرض إلى أن ينتهك حرمات المؤمن، تنبه إلى المراتب القصوى من عنده، لكن هو يبقى الأمر سهلا من حيث أنه بعد ما تستحق القضية أن نبحث كثير في شؤونها الدلالية، ولا تصلح إلا كمؤيد بسبب ضعف السند، وأيضا هي الدلالة أيضا هي لا تخلو من إشكاليات، إنصافا الدلالة ما واصلة إلى الوضوح بهذا الحال. نعم خدمتكم. الشين مقابل الزين يعني شنو؟ يعني يسيء إليه. لا الكراهية شنو علاقة؟ إذا واحد ما شنو علاقة الكراهية؟ الكراهة لازم عادي للسوء، مو أنه هي نفس معنى الشين. الشين يعني الأمر المسيء اللي يقلل من شأنه، يعني الحط من إحنا شلون شنو نقول الحط من شأنه أو منها؟ لا يسوء لو يسيء إليه، يسوء يعني أذي. نعم.
ويهدم روعة.
نعم.
فلا تشهر به لا أكثر ولا أقل، سيء تشين يتحقق في واحد أو اثنين، هو في الشيء سيء بالنسبة إليه. فالرواية
هذا في شو يصير نزيد؟ لا تشهر به يعني أنه الأمر يشيع بين الناس. لا هو بحيث يصير هذا أمر هو شائع بالمجتمع، مو إلا كل أفراد المجتمع يعرفوه، بحيث يصير أمر شائع في المجتمع بحيث متقوم النهي بهذا. فإذا صرنا رجعنا نفس ما قلنا، رجعنا نفس ما قلنا. هو احنا قلنا الشين بعد، الشين يعني إساء، ما قلنا غير هذا. يبدو لأنه أنتم اللي علقتوا بي أنه ذكرتم بعض ما قلنا، ما خالفتونا وذكرتم بعض ما كملتوا القضية. يعني ما كفرد شيء يعني اللي نقدر لا نناقش لا كذا، ما صار واضح إلا أنا ما فهمت قصدكم. وأما ما رواه في مستدرك الوسائل وجامع أحاديث الشيعة عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق، يذكر في الهامش أنه مخطوط هذا الكتاب، وكأنه كان مخطوطا عند النوري المحدث النوري لعله هكذا. المهم ماكو إشارة لانتشار هذا الكتاب. والرواية فيه مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قال في أخيه المؤمن شيئا يعلمه منه يريد به انتقاصه في نفسه ومروءته فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا بعدين في الشيء ما صار واضح ما عيده، ما دام أنتم مشغولين بيناتكم ما راح أعيد لكم إياه. زين، خلينا ويا المطلب بعدين بخدمتكم. وأما ما رواه في مستدرك، راح أعيده. وأما ما رواه في مستدرك الوسائل وجامع أحاديث الشيعة عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق، قلنا الكتاب يبدو أنه مخطوط، الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قال في أخيه المؤمن شيئا يعلمه منه يريد به انتقاصه في نفسه ومروءته فهو من الذين قال الله عز وجل، يذكر الآية الشريفة. هذا الكلام قد يقال أنه معارض أصلا لمطلبنا، معارض لمطلب. ليش؟ لأنه مقيد بإرادة الانتقاص. فإذا كان مقيد بإرادة الانتقاص، معنى ذلك أنه إذا واحد يجي يطلع، خصوصا في محل بحثنا، إذا واحد يجي يطلع بلا قصد الانتقاص، ما يعني هو ما بان على الانتقاص ولو من باب الانزعاج، لأنه قالوا في أخيه المؤمن أمرا مشينا، هو اللي يطلع عليه في مثله، ما عنده إرادة انتقاص. فإذن لابد أنه نبني على أن ما كان فيه إرادة انتقاص هو الذي يكون محرما. فإذا بنينا على ذلك ربما ستخرج أكثر حالات الاستماع والمتابعة والتفاعل مع الغيبة، لأنه كثير من الأحيان اللي هو يتابع مو بالضرورة أنه هو يكون عنده هذا الغرض، اللي يقول ممكن هذا هو النوع، عن أنه شنو دوافع عادة في كثير من الأحيان على أقل تقادير يكون عندهم. أما الذين يستمعون قد هو ما يعجبهم هذا الكلام ولا يعجبهم هذا الكتاب المكتوب مثلا في الحط من شأنه، فإذا ستخرج كثير من الموارد. هذا قد يقال أنه معارض، إحنا لا نقبل ذلك. لماذا؟ نقول لأنه لكونهما مثبتين هذا لا يعارضه. لماذا؟ بعد وجه المعارضة صار واضح، أنا ما كاتبي لكن إن شاء الله واضح. لكونهما مثبتين غير متنافيين. شنو المعنى؟ أنه هذا مذموم وذاك أيضا مذموم، ما بيضر. هي الرواية الثانية، رواية هذه الرواية الكتاب الكوفي الأخلاق للكوفي، هذه الرواية ذكرت مصداق المن لإشاعة الفاحش. خب ذكر المصداق ما يغلق الباب على المصادق الأخرى، فدائما ناخذها قاعده من تجي روايتان تذكراني مصداقين، اصلا ماكو مانع من ان تجمع بينهما. نعم واحدة تثبت مصداق ثانية تنفيه، نعم يصير تعارض لا بأس. أما تذكر ثلاث مصادق شنو المانع؟ عشر مصادق شنو المانع؟ واضح إن شاء الله؟ إلا أن يفهم منها الحاصر. إذا فهم منها الحاصر لا بأس، الرواية ما بها أصلا دلالة على الحاصر أصلا. من فعل كذا فهو من هؤلاء، من أصلا تبعيضي منه؟ شنو المانع منها؟ وعليه فهذا هنا أنا بعد ما حد يفكر أنه عندنا معارض، لأن إحنا قد يكون بعد ما كملنا المطلق قلنا ربما يأتي بعض الباحثين ويتابع يشوف النصوص الواردة في تفسير هذه الآية كلها غريبة عن هذا المعنى الذي ادعيناه. وبما أنها غريبة شو يقول؟ يقول أصلا الآية صحيح توجد بها الرواية اللي فسرت، عندنا رواية أخرى تفسرها بمعنى آخر، فكأنه المطلب ينهدم. واضح إن شاء الله. فوجدنا من الضروري جدا بعد أن تم المقتضي لإثبات المدعاة أن نبحث عن مانعه. هو الرواية اللي ذكرناها آنفا قبل هذه الرواية ما تسهلوا محمد بن الفضيل هي قد تكون أصلا قريبة من جهة من هذا المعنى، وهي أيضا به هذا الإشكال الذي ذكرنا، قد أيضا تقدر تصنفها أيضا معارض. هذه الرواية لا، الأقرب لأن تكون معارضة، لكن قلنا معارضتها ما تأثر، معارضتها ما راح تأثر، أصلا مو معارضة هي، أصلا ما نقبل كونها معارضة، وإنما يصير بها هذه تذكر مصداق، تذكر مصداق أخص من عنده، وبالحقيقة هذا المصداق أخص من ذلك المصداق، صحيح؟ وأيضا أنا أحتمل قويا أن هذه الرواية هي نقل بالمعنى لنفس الرواية التي عندنا، لنفس الرواية، لنفس رواية محمد بن الفضيل. لأن هي ذكرت المروءة وذكرت الكذا، بس هي بها في نفسه أو مروءته كذا، العبارة مالتها قد تكون هي في حقيقة نقل بالمعنى. نأتي إلى ما هو أهم، وكذا ما رواه الصدوق قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن إسماعيل عن عمار بن منصور بن حازم، أو عن عمار عن منصور بن حازم، ربما هذا. شلون أحسنت؟ من يقول صحيح؟ ها؟ من يدري يعني؟ ها تشوف شفتوا الأصل هالشيء؟ شو إحنا هذا النسخة اللي عندنا مع الصدوق موج، بس هو هذا قريب، هو الأنسب يعني. ها فهذا صاير بخطأ بالأمالي، لعله إحنا قلنا عن ثواب الأعمال، هو ثواب الأعمال انقلت من ثواب الأعمال. من ثواب الأعمال موجود به هو هذا، هاي نسخة ثواب الأعمال حسب ما أظنها. قد صاير خطأ، هو قريب جدا أن يصير هيك خطأ. المهم قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبتديها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه. استجير بالله. فهنا الحديث عن إذاعة الفاحشة، هم الكلام إذاعة يعني نشر القضية وإشهارها. وقريب منه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن سمع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خبرا فأفشاه كان كمن عمله، ومن سمع خيرا عفوا فأفشاه كان كمن عمله. فلا يستظهر منها، هذان الحديثان لا يستظهر منها أن مجرد انتشار الفاحشة مناف للحدود الشرعية. فإذا قلنا هو في مقام البيان يجد بين الحدود قاعد يضرب قاعدة، فالمفروض يضرب القاعدة كلها، مو نتحدث بس عن الإشاعة. يقول أدنى كلمة تنشر كلام مو إلا النشر بمعنى إذاعته وإشهاره بين الناس، أدنى إخبار هو راح يحقق هذا، يجعلك تحت هذه القاعدة. فكأنه في الكلام ما ينافي ما انتهينا إليه. بليل لا بدوان يعني، قد واحد يخطر في ذهنه شنو هذا المشكلة. أنه هو يعني كأن واحد يسأل الشارع يقول إذا أنت عندك دائرة الحرام الخطير اللي تحذر من عنده أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله هو أوسع من هذا الذي قلت. خل ليش ما ذكرت الأوسع؟ يعني كأنه أكو إطلاق مقامي هو عندما ترك هذا الأمر. مثل ما أنت تقول إياك مثلا أن ترتاب عالما، يقول هو شنو بس العالم يحرم غيبته، وكل واحد كل مؤمن يحرم غيبته صحيح. والروايات اللي أخذت عنوان المؤمن ربما كان قد يفهم منها أنه في مقام البيان ندخلني مؤمن، يعني كأنه هو مقوم للحكم. فمن هالناحية قد يكون الإنسان يتوقف على أي حال. فلا يستظهر منها أن مجرد انتشار الفاحشة مناف جدا للحدود الشرعية، وذلك ليش لا يستظهر منها عفوا يعني تقريب هذا الأمر الذي نريد أن ننفيه، لأن الإنصاف أن معنى الإذاعة هو الإفشاء، وهو لا يتحقق باطلاع الإنسان على الأمر دون أن يخبر به أحدا. فبعد في مقامنا ما راح يندرجها أن أنت تطلع أو ما تطلع، أنت تطلع أو ما تطلع ما راح تقدر تستفيد هذا من عنده. أنه مجرد واحد يطلع على غيبة مكتوبة تقدر تقولها كلش بعيد أنه هذا يشمل. نعم ينشر بين الناس صحيح، أما هو يطلع يقرأ فالشي مكتوب رسالة تجي رسالة خاصة مكتوبة في وسائل التواصل، تجي رسالة هو أصلا ما يفتح ليش يعفو عن أنه شنو علاقته، هذا مو إشاعة للأمر، أنت طلعت عليه ما راح يسمى إشاعة. ولكن ذلك كله غير مناف لما يستفاد من الوجه التفسيري للآية للرواية الأولى الذي يصلح حجة للمدعى. الجواب باختصار ربما يحتاج إلى شيء من التوضيح، نقول هذه الدلالة لبيان أن هذا من ذاك، يعني القول هذا من ذاك ليس فيه دلالة نافية، هاي خلاصة القضية. قاعدة أن عبارة هذا من ذاك ليس فيه نفي، فلهذا إذا صار عندنا أدلة متعددة نأخذ بأوسعها، بعد مو نأخذ بأضيقها نقول صار تعارض هنا وهذا يفسره. عبارة هذا من ذاك نأخذ فيها الأوسع، هاي قاعدة عامة في مقام الاستظهار، واضح إن شاء الله. والحاصل من البحث أن تكون آية إشاعة الفاحشة بضميمة الرواية والجهة التفسيرية المستفادة من الظهور المجموع لهما أن تكون ماذا؟ دليلا تاما على حرمة لواحق الاستماع للغيبة، فضلا عن كونها دليلا على حرمة الاستماع نفسه. وبذلك ينتهي الكلام في هذه الآية وفي هذا الدليل، وينتهي الكلام في إثبات حرمة لواحق الاستماع من النظر والمتابعة بكل أنحائها للمضمون الذي يعني فيه غيبة، المضمون الذي فيه غيبة أو فيه إساءة للمؤمن حتى لو ما كان غيبة، لأن هذه الرواية هي أوسع من الغيبة، حتى لو كان بحضوره أيضا ربما الكلام يعني هو المفاد أوسع من ذلك. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية المطالب التي تتعلق بالغيبة غدا إن شاء الله.